بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، توقفنا عند الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود ببحث أفعال النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بحثها من حيث إفادتها للأحكام الشرعية. المقصود بحث أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث إفادتها للأحكام الشرعية، بمعنى إذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا، فعلى أي شيء يدل هذا الفعل؟ ما هو الحكم الذي نستنبطه من كونه صلى الله عليه وآله وسلم فعل فعلا؟ هل يدلنا هذا على الإباحة أم على الندب أم على الوجوب؟ إذن قول المصنف الأفعال، وقول المعلق أو المحشي هذه ترجمة، أي يترجم بها ويعبر بها عن موضوع البحث. فقوله الأفعال المقصود بها أفعال من؟ أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أي حيثية ومن أي حيثية سنبحث في أفعاله عليه الصلاة والسلام؟ سنبحث من حيثية كون هذه الأفعال تفيد أحكاما شرعية، وهذا هو موضوع بحثنا هذه الليلة. قوله رحمه الله تعالى: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أقرأه مرة أخرى بما حش به المحلي على ورقات الجويد. قال: الأفعال هذه ترجمة فعل صاحب الشريعة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على أربع نسوة، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأحوط، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المتحقق بعد الطلب، ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك. أنا أشرح هذا الباب شرحا إجماليا، ثم أفصل معاني ما قرأناه. أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم إما أن تكون مختصة به أو لا تكون، أفعاله عليه الصلاة والسلام إما أن تكون من خصوصياته التي لا يشركه فيها أحد من أمته أو لا تكون. فإذا ثبت أن الفعل من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فلا قدوة لنا ولا أسوة لنا فيه. الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج فوق أربع نسوة، ثبت أنه تزوج فوق أربع نسوة، وهذا يخالف ما عليه سائر المؤمنين، فهل يؤتفى بالنبي في ذلك؟ لا. هل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك؟ لا. لماذا؟ لأنه مما اختص به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من خصوصيات جعله الله تعالى له خاصة وليس لأحد من عموم المؤمنين أو من سائر المؤمنين. وكذا زواجه من غير ولد عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا مما اختص به صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ثبت أن الفعل من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام فإننا لا نبحث فيه، لأنه لا يفيدنا نحن معاشر المكلفين حكما يخصنا، وإنما هذا يبحث في خصائصه صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من جرد كتبا صنفها في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خصائصه التي اختصه الله تعالى بها دون سائر المؤمنين. ومن ذلك كتاب الترمذي مثلا في الخصائص، أو كتاب السيوطي في الخصائص، أو كتب كثيرة صنفت في خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأبواب من كتب كثيرة أيضا أفردت لخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. قد ورد هذا في القرآن، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا يدلك على أن له عليه الصلاة والسلام إيه؟ خصوصيات وخصائص ليست لغيره. إذا ثبت أن الفعل من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فلا بحث لنا فيه هنا، نحن لا نبحثه الآن. ليه؟ لأنه لا يفيدنا حكما شرعيا ما نستفيده من مجرد أنه فعل عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب، إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل لكن لا على وجه الخصوصية، إذا لم يقم دليل على أن فعله عليه الصلاة والسلام هذا خاص به، فننتقل إلى مرحلة ثانية من البحث. ما هي هذه المرحلة؟ نسأل هل فعله هذا كان على وجه القربة والطاعة لله أم لا؟ هل ما فعل فعله تقربا لله عز وجل أم لم يكن هذا الفعل على وجه القربة؟ ما معنى الفعل الذي، أو ما مثال الفعل الذي ليس على وجه القربة؟ الأفعال الجبلية، المباحات الجبلية كالأكل والشرب والنوم ونحو هذا، فإن هذا الإنسان يفعله جبلة وطبعا. فإذا كان الفعل بان أنه على وجه الطاعة فإننا ننظر هل دل دليل قولي على أن هذه الطاعة واجبة أو مندوبة؟ فعل عليه الصلاة والسلام إذا كان على وجه القربة وظهر لنا أنه على وجه القربة نبحث فيه، هل قام فيه دليل أو قام عليه دليل يدل على أنه فعل ذلك على سبيل الإيجاب أم على سبيل النذر؟ ما هو الدليل؟ دليل قولي غير الدليل الفعل، الفعل هو فعل عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا هو عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء، مثلا لبس العمامة عليه الصلاة والسلام، فأنا أبحث هل هذه اللبسة التي لبس عليه الصلاة والسلام كانت على وجه القربة والطاعة أو لا؟ فقد يقول قائل قد يكون لبس الإزار والرداء على وجه القربة والطاعة، وقد يكون لبس الإزار والرداء لا على وجه القربة والطاعة. متى يكون على وجه القربة والطاعة؟ إذا تجرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه، إذا تجرد لإحرامه فإنه يحرم في إزار ورداء. فإنه يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين إلى آخره، فإنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به عليه الصلاة والسلام، فظهر أن لبسة الإزار والرداء في الإحرام أو حال الإحرام بالصفة التي لابس أثنا هذه على وجه التقرب إلى الله، فنقول هذا على وجه الإيه؟ القربة. أما لو ورد أنه لابس إزارا ورداء لا على سبيل كونه يهل بنسك أو يحرم بنسك، وإنما لبسه كما يلبس قومه، فإن هذا لا يدل على وجه قربة أو طاعة. طيب، إذا دل الدليل على أنه طاعة، هل الطاعة واجبة ولا الطاعة مندوبة؟ نبحث في الدليل القولي الذي يدل على أن فعله عليه الصلاة والسلام كان لأجل أن هذا واجب أو أن هذا مندوب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا اغتسل من التقاء الختانين، اغتسل من التقاء الختانين، يعني إذا غابت حشفة الرجل في فرج المرأة فقد وجب الغسل، فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن علمنا أنه فعل ذلك، لكن هل فعل ذلك على وجه الإيجاب ولا على وجه الندب؟ ده واجب ولا مندوب؟ نظرنا فإذا الدليل القولي يدل على الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الإيه؟ الغسل. إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهذا صار واجبا. طيب، يمكن أن يكون قد فعل فعلا لكنه قام الدليل أيضا على استحبابه، قام الدليل على الندب، كما لو قلنا مثلا انه صلى سنن الرواتب، روينا من فعله صلى الله عليه وسلم انه صلى قبل الفجر ركعتين وقبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، دي سنن الرواتب، واجبة ولا مندوبة؟ دل الدليل القولي على كونها ايه؟ مندوبة. طيب، اذا لم يدل دليل على الوجوب ولا على الندب فماذا نفعل؟ هذا موضع بحثنا في هذا الباب. واضح؟ اذا كان الفعل قد ظهر انه ليس من خصوصياته، لانه لو من خصوصياته سوف نترك البحث فيه، لكن بان انه ليس من خصوصياته، ثم بان انه صلى الله عليه واله وسلم فعله على وجه الطاعة والقرب، ثم لم يظهر دليل قولي يكشف عن كونه فعل ذلك على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستشباب، فعند هذا يأتي بحث العلماء فيما يدل فعله صلى الله عليه وآله وسلم، أي فيما يدل فعله المجرد مع كون هذا الفعل ظهر فيه جانب الايه؟ القربة والطاعة. هل يدل على الوجوب؟ هل يدل على الندب؟ هل هو مشترك بين الوجوب والندب؟ هل يدل على الإباحة؟ هل يدل على شيء آخر؟ ما موقفنا من هذا الفعل؟ هذا الذي يبحثه العلماء في هذا الباب. الشارح يقول الأفعال هذه ترجمة، أي يترجم بها ويعبر بها عن الموضوع الذي سيأتي بحثه. فعل صاحب الشريعة، من صاحب الشريعة؟ لماذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشريعة؟ لماذا؟ لأنه الذي بلغها، وهو الذي نقلها إلينا عليه الصلاة والسلام، وإلا فالشريعة وحي من الله عز وجل نازل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الوحي النازل من عند الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى والذي تكلم به إن كان قرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عنه إن كان سنة. يبقى كونه صاحب الشريعة لأنه الذي بلغها وهو الذي نقلها، فتضاف إليه الشريعة لأجل ذلك. طيب، قال لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص كزيادته صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح على أربع نسوة. قوله كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على أربع نسوة دل على الإباحة هنا، أن الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فدل أن الله تعالى يقره على ما سبق من الإيه؟ من جمع الزوجات في عصمته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قيل إنه عليه الصلاة والسلام تزوج من 12 امرأة ودخل بهن، وقيل 11. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم عقد على 7 ولم يدخل بهن، يعني فارقهن قبل أن يبني بهن. قال فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على 4 نسوة، وإن لم يدل لا يختص به. قلنا الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة قول الله تعالى له لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد نزول هذه الآية، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وهذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى أقره على ما سبق من الزيجات وتمنعه من إحداث زوجات مستجدات. هذا ظاهر في أنه خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، خاص به عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن ورد إشكال ذكرناه هنا ويقال فيه هل النكاح ظاهر فيه وجه القربة؟ وقد قال بعض العلماء بأن النكاح يدور مع الأحكام الخمسة. نقول في حقه صلى الله عليه وسلم النكاح قربة محضة، في حقه عليه الصلاة والسلام النكاح قربة محضة. لماذا؟ لأنهم قالوا يحرم إذا كان كذا، وهذا ينتفي في حقه عليه الصلاة والسلام، ويباح إذا كان كذا وهو منتفي، ويكره إذا كان كذا. كل الحالات التي ذكرت فيها أو ذكر فيها النكاح بوصف غير وصف القربة من الإباحة أو الكراهة أو التحريم، فهذا منتفي في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قادر على أن يجمع، قادر على أن يعدل، قادر على أن يسوي بينهن في الأمور المادية، وكذا كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأفعال التي اختص النبي صلى الله عليه وسلم بها أنه يصل الصيام، وهذا ليس لغيره، يعني يشرع في حقه صلى الله عليه وآله وسلم ويتعبد به دون غيره. وقد ثبت أنه نهى الصحابة لما أرادوا أن يصلوا الصيام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصل الصيام، فدل هذا على أن الوصال في الصوم من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر أصحابه بأنه ليس كهيئتهم، فإنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الشيخ يقول فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، ظهر أن هذا الفعل مجرد وقد ثبت أنه على وجه التقرب إلى الله، وليس عندنا ما يدل على الوجوب أو الند من دليل لفظي أو قولي، فعلى أي شيء نحمله؟ قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يحمل فعله المجرد عن دليل قولي يدل على حكم هذا الفعل على الوجوب. عند من؟ قال عند بعض أصحابنا، في حقه وفي حقنا، يعني مجرد فعله الذي ظهر فيه أنه للتقرب إلى الله ولم يدل دليل قولي على كونه للإيجاب أو للند أو للوجوب أو للند فإنه يحمل على الوجوب في حقه ويحمل على الوجوب في حقنا. لماذا؟ قال لأنه الأحوط، لأنه الأحوط. يبقى فعل عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة يكون واجبا في حقه وواجبا في حقنا. ما هو الدليل على هذا؟ دليل على هذا أن الله تعالى أمر بالاقتفاء والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جل من قائل وإن تطيعوه تهتدوا، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك قال الشيخ يعني الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا هذا كله قال يدل على الوجوب، ولأن الوجوب هو الأحوط والذي يخرج معه المكلف من عهدة العبادة بيقين، يعني أن يقال إن مطلق فعله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدل على القربة مع تجرده عن دليل لفظي أو قولي يدل على الوجوب، هذا أحوط في الدين. لأننا نقول من هذا واجب عليه صلى الله عليه وسلم، هذا من الواجب عليه صلى الله عليه وسلم ومن الواجب على أتباعه إلى يوم الدين. قال ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المتحقق بعد الطلب. الندب دائرة أوسع، لأن الطلب قد يكون على سبيل الإيجاب أو يكون على سبيل الاستحباب، والواجب والواجب ألزم وآكد من المستحب. لكن لو قلنا إنه يدل على مطلق الطلب فإن الطلب يتحقق بالمندوب، فالذي قال يعني نحمله على الندب قال لأنه هو القدر المتحقق، القدر المتيقن من الطلب. إذا كان الفعل مطلوبا، النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا والفعل ظهر أنه على سبيل التقرب لله عز وجل، ومعنى كده أنه هو إيه؟ مطلوب، فعل مطلوب لأنه على وجه القربة، لكنه مطلوب وجوبا ولا مطلوب استحبابا؟ القدر اللي احنا متيقنين منه هو الايه؟ هو الندب. والوجوب قدر زائد على الاستحباب، الوجوب قدر زائد على الاستحباب، فالمتيقن المقطوع به هو الندب حتى يقوم دليل على الايجاب، حتى يقوم الدليل على الوجوب. فقال اننا ناخذ بانه مندوب لا بانه ايه؟ واجب. طب ما أدلتهم؟ أدلتهم نفس أدلة الفريق الأول التي فيها الأمر بالاقتداء والاهتداء والاقتفاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الأولون قالوا لما لم تقولوا بالوجوب كما قلنا، وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قالوا لأن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام منه واجب ومنه مستحب. أنا أتبع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النوافل أو في صلاة الضحى أو في ركعتي الوضوء أو في ركعتي الاستخارة أو في كذا أو في كذا أو في كذا، وهذا مندوب كله، كما أتبعه في صلاة الفرائض وفي صيام رمضان في حج بيت الله الحرام حجة الإسلام، وهذا كله من الفرائض. فالاقتداء والاقتفاء فرعان أو نوعان أو قسمان، قسم يتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام وجوبا، وقسم يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ استحبابا. فقال الاقتفاء به عليه الصلاة والسلام تارة قد يكون مندوبا وتارة قد يكون واجبا. والمتيقن هو الايه؟ هو الندب، لانه مطلق طلب. فعله عليه الصلاة والسلام هنا يدل على انه مطلوب، لكن لا تنشغل ذمة المكلف بهذا الفعل على سبيل الإيجاب حتى يقوم الدليل على ذلك، لأن هذا قدر زائد على مطلق الطلب، لأنه طلب مخصوص، طلب متأكد، طلب متوجب. واضح ولا صعب الكلام؟ طيب، يبقى الأول القول بالإيجاب، والثاني القول بالاستحباب. هل هناك قول ثالث؟ قال نعم، ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك. توقف ده مذهب لبعض الأصوليين كالرازي والغزالي من الشافعي وبعض الحنفية أيضا. ما هو هذا المذهب؟ قالوا إنه الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام تارة يكون واجبا وتارة يكون استحبابا، فكيف نفرق بين الوجوب وبين الاستحباب؟ لا نستطيع ان نفرق حتى يقوم الدليل، والفرض ان الدليل لم يقم، دليل خارجي، خارجي عن ايه؟ عن فعله عليه الصلاة والسلام. عندناش دليل خارجي عن الفعل من القول او من غير القول، فما لم يقم الدليل فاننا نتوقف حتى يقوم دليل يدل على ان المقصود بفعله الاستحباب او المقصود بفعله هو الايه؟ هو الايجاب. ده مذهب ثالث. ولكن هذا المذهب من جهة النظر والتأمل ليس بالقوي، حتى وان قال به بعض كبار الاصوليين. لماذا؟ لانك هنا إذا توقفت فأنت متوقف في أمر تحكم باستحبابه أو بإيجابه. أنت متوقف أو تارك العمل أو تارك الحكم في أمر إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا، فتعطيلك هذا العمل أو تعطيلك العمل والاقتداء لكونك لا تعلم هل هو على سبيل الإيجاب أم الندب ليس في موضعه، ليس في موضعه، فهو مطلوب بأدنى قدر من الطلب على الأقل. وهذا يرجح لك مذهب القائلين بالندب، هذا يرجح لك مذهب القائلين بالندب. ومذهب القائلين بالإيجاب مذهب قوي أيضا، لكنه فيه جزم بأمر لا نتيقن، فيه جزم بأمر لا نتيقن، وهو أن جميع فعله عليه الصلاة والسلام مما ظهر فيه وجه القربة ولم يدل دليل على إيجابه أنه للوجوب، فهذا لا يخلو من احتمال. وإذا تطرق احتمال إلى الدليل فإنه يسقط به الاستدلال. طيب، وهناك قول رابع لم يذكره المصنف، وهو قول من قال بالإباحة، وهو قول أكثر الحنفية، واختاره البزوي وغيره من أصولي الحنفية أن هذا يدل على الإباحة، والحقيقة أنه أيضا ضعيف، لأن الفرض في هذه المسألة هو أننا نقول أنه ظهر فيه وجه القربة، والقربة لا تكون إلا إيه؟ مستحبة أو واجب. القربة لا تكون إلا مستحبة أو واجب. تخلص من هذا أن هنا في هذه المسألة قولان قويان وقولان دون ذلك. أما القويان فالقول بالوجوب والقول بالندب أو الاستحباب، والقولان الضعيفان هما القول بالإباحة أو بالتوقف. واضح؟ والذي نميل إليه في هذا أنها، أي هذه الأفعال للندب، المهال المادي إلا أن يقوم دليل على الإيجاب، إلا أن يقوم دليل على الإيجاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وفي حقنا. فعل فعلا لم يظهر أنه على وجه القربة أو على وجه الطاعة، فهذا يحمل على الإباحة. مثل ماذا؟ مثل الأفعال الجبلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو بشر لا من حيث هو نبي. ما هي الأفعال التي فعلها من حيث هو بشر الصلاة والسلام؟ أكله وشربه ونومه وقيامه وقعوده وأخذه وإعطاؤه وبيعه وشراؤه إلى آخر الأعمال أو الأفعال التي يفعلها من حيث كونه صلى الله عليه وآله وسلم بشر من البشر. لكن قد يرد من يعترض فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وإن فعل المباح فإن المباح في حقه ينقلب إلى طاعة، لأنه يقصد بالمباح الطاعة أو الاستعانة على الطاعة، يعني يأكل ليتقوى على ما أوجب الله عليه من عبادة كصلاة ليل أو جهاد عدو ونحو ذلك، وينام لأجل ذلك وهكذا. وله أيضا من الخصوصيات صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما يجعل أعماله الجبلية تؤول إلى أن تكون من القرب أو من الطاعة. نقول المقصود في هذا هو هذه الأفعال المجردة عن قصد التقرب إلى الله، أفعال المجردة عن قصد التقرب إلى الله. إذا وجدت فماذا تفيد؟ تفيد ماذا؟ الإباحة. تفيد الإباحة، واضح؟ طيب، ثم لما فرغ من بيان حكم أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم شرع في بيان حكم ما يفعل بحضرته أو ما يفعل في زمنه عليه الصلاة والسلام، وعلم به النبي عليه الصلاة والسلام ما حكمه، واضح؟ يعني بعد أن تناول حكم أفعاله عليه الصلاة والسلام تكلم عن حكم ما فعل بحضرته أو فعل في زمنه عليه الصلاة والسلام مما لم يفعله النبي ولكن علم به، فهل يعد سكوته وإقراره تشريع لهذا الفعل؟ وفي أي درجة يكون هذا التشريع؟ في الإباحة أم في الندب أم في كذا أم في كذا من الأحكام التكليفية التي نعرفها؟ هذا موضوع البحث الآتي بعد البحث الأول. قبل أن نغادر وننتقل إلى نقطة بحث حكم إقراره صلى الله عليه وسلم، لنا أن نسأل سؤالا مثلا: ما حكم لبس العمامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لابس العمامة وربما لابس الطيلتان الصلاة والسلام أو القلنسوة أو ما أشبه من السراويل والتبان ونحو ذلك، فما حكم هذه الألبسة التي لابس النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كبحث تطبيقي على ما ذكرنا. ورد أنه عليه الصلاة والسلام اعتم بعمامة سوداء أو بعمامة خضراء أو لبس على رأسه شيء أحمر عليه الصلاة والسلام أو كذا أو كذا، أو لبس الجبة أو لبس ما أشبه من هذه الألبسة الكثيرة التي نقلت في النقل الصحيح أنه ارتداها وتزيى بها صلى الله عليه وسلم. ما حكم هذه الألبسة كتطبيق على هذا البحث الذي يعني درسنا في هذه الليلة؟ نتفضل يا أستاذ. طيب اذا فرضنا ان البسه من هذه الالبسه لم يدل دليل على انه لبسها على وجه التقرب الى الله تعالى، فما حكمها؟ نعم، يبقى حكمها انها مباح وليس مامورا به. يعني اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمائم، مش كده؟ كان يلبس العمائم، لكنه لم ياتي حديث صحيح صريح في فضل لبسها. وردت احاديث مثلا موضوعه او واهيه او ضعيفه جدا في فضل لبس العيد العمامة، وفضل التعبد بالعمامة او الصلاة بالعمامة الى اخره. هذه الاحاديث لتصلح مستندا للقول بان العمامة مأمور بلبسه او ثابت في فضله ثواب مخصوص، فهذا من هذه الجهة يقال ان لبس العمامة مباح، لبس العمامة مباح، ولا يزيد هذا الى الاستحباب. لماذا؟ لانه لا يوجد عندنا دليل يدل على انه فعل ذلك على وجه التقرب الى الله تعالى بلبس العمامة. لكن قد نجد في الأدلة ما دل على انه صلى الله عليه وسلم تقرب الى الله تعالى بتغطية رأسه فيما يدل على هذا. قد يبحث بعض الناس بحثا ادق فيقول هنا ما يدل على انه تقرب الى الله بتغطية الرأس مثل ماذا؟ مثل ان النبي عليه الصلاة والسلام نقل انه كان اكثر حاله انه كان مغطيا رأسه، او نقل عنه صلى الله عليه وسلم انه ذكر ان من الحياء ان تحفظ الرأس وما ايه وعى والبطن وما حوى، هذا من الحياء، والحياء ممدوح والحياء خير كله. لكن يرد على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى حافر الرأس، صلى حافر الرأس، فعلى ما يدل هذا؟ قال بعض العلماء يدل هذا على بيان الجواز، ان الصلاة والانسان حافر رأسه صلاة جائزة مباحة ليس فيها ما يقال عنه انه يعني مخالفة. فمن العلماء من قال ان تغطية الرأس هي غالب حاله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كونه يصلي حافرا عن رأسه هذا يقضي على دعوة انها ايه قربة مطلوبة مقصودة لثبوت انه صلى الله عليه وسلم فعل. فيبقى ان يقال انه فعل ذلك لبيان الجواز، فعل ذلك لبيان الجواز. اما خصوص العمامة فهذا الذي نقول انه وان لبسها صلى الله عليه وسلم وثبت هذا بالدليل الصحيح، الا انه لم يظهر من دليل خارجي ما يدل على استحباب لبسها ولا على وجوب لبسها، وانما لبسها صلى الله عليه وسلم كما لبسها قومه، وليس في هذا من تقرب الى الله بخصوص لبسها، ليس في هذا من تقرب الى الله بخصوص لبسها. واذا قلنا بانها يعني مستحبه او مطلوبة إن علينا أن نقول ذلك في الإزار والرداء وسائر ما لبس صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يقول به قائل. يبقى أن قوما بحثوا عن المشابهة والمشاكلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل هيئته في كل حالاته، ف عمدوا إلى ما فعله على سبيل العادة فشاكل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهؤلاء يثابون لا من جهة أنهم استنوا به في سنن العادات، وإنما من جهة ماذا؟ كمال محبته صلى الله عليه وآله وسلم. ليست جهة الثواب أنه لابس العمام، ولكن جهة الثواب أنه يحرص على المشاكلة والمشابهة حتى في أفعاله الجبلية صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر ليس مأمورا به، هذا القدر ليس مأمورا به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، ولكن هذا قدر من المحبة يحمل على هذا. كما قال القائل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن. فالذي يشاكل النبي صلى الله عليه وسلم ويشابهه في حليته الظاهرة يدل على محبته إياه في قلبه وباطنه. وكذا الذي يلبس لبسة العلماء، أو الذي يلبس لبسة القواد، أو الذي يلبس لبسة كذا، هذا يدل على أنه يحب ويميل إلى أن يكون كذلك. واضح؟ يؤجر من هذه الجهة، ومن جهة أن هذه اللبسة مستحبة لذاتها أو بعلمها. فتاة ديوق ساعة؟ ساعة العشرة؟ ونحاول يعني نختصر ونكمل بحث الإقرار. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، أي كقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقراره على الفعل كفعله، لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر. مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء ثلب القتيل لقاتله، وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليهما. وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، كعلمه بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. طيب، هو انتقل هنا إلى بيان أحكام الأفعال التي فعلت بحضرته أو فعلت بزمنه صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكرها، لم ينكرها، أي لم ينكر هذه الأفعال أو لم ينكر تلك الأقوال. نقول: إذا أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا على قول فهو كقوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أقر أحدا على فعل فهو كفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن السنة عند المحدثين هي قوله وفعله وإقراره، قوله وفعله وإقراره، والإقرار إنما يكون على قول الغير أو فعله، وليس على قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله، إنما يقر الآخر، يعني يسكت على ما قال أو يسكت على ما فعل، فلا يثرب عليه ولا ينكر عليه ولا ولا ولا، مما يدل على عدم رضاه بالقول أو بالفعل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى مكلفا يفعل شيئا أو يقول شيئا فسكت، فإن هذا يدل على أنه قد رفع الحرج عما رآه، ليس فيما رآه من حرج، ليس فيما سمعه فسكت عليه من حرج. ولا يجوز أن يكون فمت حرج ويسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون بذلك مؤخرا البيان عن وقت الحاجة والعمل. الاتفاق على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ووقت العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام تجده مثلا سمع رجلا يذكر ذكرا بعد الرفع من الايه؟ من الركوع، حيث سمع انسانا يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى مثلا. فماذا قال؟ قال ما للقائل آنفا مش كده؟ فقال الرجل أنا، قال لقد رأيت قد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبه. فدل هذا على أنه أقر هذا على قوله، وقد يقر على الفعل عليه الصلاة والسلام. فما أقر الرجل الذي صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح على صلاته هاتين الركعتين، مع أنه نهى عن نافلة أو عن تطوع بعد الفجر، فدل هذا على خصوصية التنفل بركعتي الفجر إذا فاتت الإنسان أن يصليهما بعد الصلاة الفريضة يعني. وهكذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام الحبشة على اللعب في المسجد، وأذن لعائشة في أن تنظر، وأقرها على النظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وهذا إقرار آخر منه صلى الله عليه وآله وسلم. وأقر من أكل الضب على مائدته، ترك هو الأكل لكنه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لكنه أكل هذا الضب على مائدته، وقال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، لكنه سمح لخالد ومن معه لأن يأكلوا الضب على مائدته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إقرار لهم على هذا الفعل. إذا هذا كله إقرار، إذا الفعل إذا وقع لحضرته أو في زمنه وعلمه صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكر فإنه إيه؟ فإنه يكون تشريعا. ولكن إذا فعل فعل في زمنه ولم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون هذا له حكم الإقرار أو لا؟ فعل وقع في زمنه لكنه لم يعلم به عليه الصلاة والسلام، فهل يكون هذا إقرار للفعل أو لا؟ لا. من يقول إقرار؟ نعم، لكنه لم يعلم به، لم يعلم به. نعم، الأخ يقول إذا فعل فعل في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعلم به، الأصل أن يخبره الله تعالى به، هل هذا متجه؟ هل هذا مقبول؟ تدل على ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفعل الذي يفعله بزمنه أو بحضرته الذي يفعله بزمنه وإن لم يعلم به صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون هذا إقرارا، لا يكون هذا إقرارا حيث لم يعلم به عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يعلم الغيب وليس من شأنه أن يعلم الغيب، وليس من شأنه أن يعلم ما ينطوي عليه الإنسان في بيته ولا ما يكون بينه وبين صاحب الله ونحو هذا، وعليه فلا يعد هذا إقرارا، لا يعد هذا إقرارا. وقال بعضهم بل إذا فعل في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم وتكرر، إذا فعل في زمنه عليه الصلاة والسلام وتكرر وإن لم يعلم به فإنه يكون إقرارا. لماذا؟ قال لأنه يبعد أن يطلع الله تعالى على هذا وهذا من الذي لا يحل، فلا يعلم به نبيه أو لا ينزل فيه الله عز وجل وحيا، فحيث لم ينزل الوحي فإن هذا يدل على الجواز. لكن هل يسمى هذا إقرار؟ في هذا تأمل، في هذا تأمل، لأن الإقرار إنما يكون ممن علم، والذي علم هنا هو الله وليس النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه يحمل حديث جابر الذي ذكر الآخر، كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كان هذا العزل بعلمه تعالى وليس بعلمه صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيئا يحرم لأنزل الله تعالى فيه إيه؟ قرآنا. واضح؟ طيب. ثم قال الشيخ: وما فعل في وقته صلى الله عليه وآله وسلم في غير مجلسه، هي دي المسألة. ما معنى سلب القتيل؟ سلب القتيل ما يكون عليه من عدة وسلاح ونحو ذلك وثياب. سلب هو ما يكون على المقتول من الكفار من سلاح وعدة حرب وثياب ونحو ذلك. قال: وما فعل في وقته صلى الله عليه وآله وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه كعلمه بحادث أبي بكر أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. نحن نقلنا هذا الحديث في الهامشة، وبينا أن الحديث في كتاب الأشربة وليس في كتاب الأطعمة، وذكرنا أيضا مثالا لإقراره صلى الله عليه وآله وسلم في إقراره معاذ على صلاته معه وعلى صلاته إذا انقلب إلى قومه، فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة ثم ينقلب إلى قومه فيصلي بهم، فهذا معناه أنه كان يصلي العشاء مرتين، مرة فريضة والأخرى نافلة، فهذا يعتبر أيضا مما أقر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا نكون قد أتينا على الكلام على أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الاختصار. يبقى أن عندنا أن نبحث عن أحكام تركه صلى الله عليه وسلم، عندما بحثنا أحكام الفعل ينبغي أن نبحث أحكام الترك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء ولا يكون في تركه تشريع، وقد يتركه وفي تركه تشريع، هذا له يعني بحث آخر لعلنا نجيل به في الدرس الآتي هذا الباب، لننتقل بعد ذلك إلى الكلام على النفخ وأحكامه. نعم يا شيخ. لا يدخل تبع الذي لم يعلمه، لأننا لا نعلم أكان علمه أو لا، لأنه إذا علمه أقره وبلغنا إقراره أو نقل إلينا إقراره، حيث لم ينقل إقراره فإن هذا يقوي جانب أنه لم يعلم، يقوي جانب أنه لم يعلم. إذا حدث في زمنه يعني حدث وما بلغنا أنه أقره وما بلغنا أنه علمه، فإن هذا لا نستطيع معه أن نقول إن له حكم ما بلغه فأقره أو ما بلغه أو علمه فسكت عنه. نعم. ولبسها ولبس غيره. لا اختلاف في أنه لبسها، لا اختلاف في أنه لبسها، لكن السؤال هل لبسها متقربا بلبسها إلى الله أم لبسها لأنها لباس قومه، أو لبسها كما لبس غيرها من طيلتان وقلنسوة وغير ذلك؟
أحسن من قلت بها أنه لبسها
الأحكام أحكام متعلقة بالمسح عليها أو بصفتها وهيئتها أو بكيف يفعل إذا أراد أن يسجد على الأرض أو إذا أراد أن يتوضأ، دي لا تدل على القربة، كما تأتي أحكام متعلقة بالإزار وبالرداء، ألا يكون الإزار طويلا، ألا يكون شفافا، ألا يكون الإزار كذا، هذا لا يدل على أن الإزار قربة، لأن فيه أحكام تتعلق به من حيث كونه مثلا من مادة غير الحرير، أو من حيث كونه غير مسدل، أو من حيث كونه غير شفاف، أو من حيث كونه يستر العورة. وفقكم الله. نعم. على سائر المسلمين، وهذا الذي فهمه الصحابة مطلقا جميعا، والذي عليه المذاهب الأربعة. الذي يدل على هذا أنه لو كان أحد يحل له أن يصافح النساء لكان الذي أسلم شيطانه والذي يباح له، ولو كان أحد يحل له أن يصافح النساء لحاجة لكانت البيعة أعظم حاجة تبيح المصافحة، ومع هذا لم يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن هناك أحاديث أخرى في النهي عن مسح الأجنبية ولمسها، كل ذلك يؤيد ما ذهب إليه الفقهاء قاطبة والمذاهب الأربعة جمعا من حكمة مسح الأجنبي لبدن الأجنبية من غير حال. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه.